بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 21، وإن شاء الله تعالى نبدأ يوم السبت في بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام إن شاء الله تعالى في الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. هو كتاب عظيم ولا يليق بمثل أن يشرحه، لأنه كتاب له مكانته وشرحه أئمة أعلام، وإنما نستفيد ونفيد ونقرأ كلام أهل العلم عليه، نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والبركة من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 21، باب اعتزال الحيض المصلى. قال: حدثنا محمد بن المثنى. ما كنيته أبو موسى، من أين هو؟ العنزي. ماذا قال؟ نحن قبيلة لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصحيف ماذا؟ تصحيف في المعنى، تصحيف سماع في المعنى. قال رحمه الله: من هو الذي قيل فيه إنه هو وابن المثنى كفرسي رهان؟ والمعنى أنهما على ماذا؟ مستوى متقارب، وأنهما إمامان متباريان متنافسان في الخير والحديث. من هو؟ محمد بن بشار. قيل فيه كان مع ابن المثنى كفرسي رهان. قال: حدثنا ابن أبي عدي. ترجع بسرعة. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم، عن ابن عون وهو عبد الله، عن محمد وهو محمد بن سيرين. هؤلاء أئمة السنة. قال: قالت أم عطية رضي الله عنها، صحابية جليلة لها أحاديث، قالت: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض. أمرنا أن نخرج أي يوم العيد، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، أي شك هل هي بالواو أو بدون واو. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. وهذا قد تقدم في الباب قبله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب مع الباب الذي قبله، قبل ذلك قال: وقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد، ما أجمل هذه الجملة وما أحسنها في شرح الحافظ. هذه من أعظم ما يسمى بالمقبلات، إذا كانت هناك مائدة أول ما يبدأ تفرش السفرة ويتاب المقبلات، هذه أحلى هذه الجملة. وفي هذا الحديث من الفوائد، تنفتح النفس لاستنباطات الحافظ رحمة الله تعالى عليه. قال: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة. كيف تعالج المرأة الكلمة يعني الجرحى والمرضى في الحروب في الزمن الأول حين كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحاجة والضرورة، الرجال مشغولون بالمعارك والحراسات والقوة البدنية ومواجهة العدو، يحصل مرض، تحصل جراح، فما الذي يصير؟ النساء يحضرن الدواء ويداوين الكلمة والجرحى عند أمن الفتنة. قال: إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة، لا خلوة ولا لمس ماسة، طيب اللي هو قوله بغير مباشرة، طيب إنما هو بتجهيز بعض الأشياء، وإذا احتاج في مثل تلك الحال إلى شيء من باب الضرورة فهذا شيء آخر. وغالب من يشهد المعارك مع الرجال هن كبار السن من متوسطات الأعمار يخرجن مع أزواجهن ويكون جماعة نساء، وعند الحاجة يقومن بشيء من ذلك، إلا إن احتاج إليها عند أمن الفتنة. فتجد أهل العلم ينبهون على هذا، أن هذا يكون عند أمن الفتنة. قال: وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات. شو معنى المخدرات؟ ذوات الخدور، أي المختفيات في خدورهن. والمخدرات عدم البروز أي الخروج إلا فيما أذن لهن فيه. أفتظن أن هؤلاء ذوات الخدور هن اللواتي يكن في المعارك داوين الكلمة والجرحى؟ لا، هؤلاء ذوات خدور في بيوتهن، إنما يحصل ذلك ممن يخرج بامرأته معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهكذا أم عطية خرجت، كانت تخرج مع زوجها، خرجت في 6 غزوات، في 6 غزوات، وزوجها في 12 غزوة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخت المرأة التي نزلت في حصن بني خلف قيل هي أم عطية وقيل غيرها. قال: وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة أن المرأة تكون مستعدة بجلابيبها وأشيائها استعدادا لأي خروج مستحب أو مباح، ومشروعية عارية الثياب، مشروعية أن تعير المرأة بعض ثيابها، أن تعير خمارها لصاحبتها، تخرج إذا لم يكن معها تخرج به وترجعه. واستدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر، استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد قال الحافظ وفيه نظر، يعني هذا الحديث الاستدلال هذا فيه نظر. وأصل المسألة قد تقدمت، وأن صلاة العيد عند جمهور أهل العلم ليست من باب فروض العين، والراجح أنها واجبة على الرجال مستحبة على النساء، ويتأكد استحبابها على النساء لهذه الأدلة. واستدل به على وجوب صلاة العيد من أين؟ قالوا لأنه إذا أمرت النساء بالخروج وهن في صلاة الجماعة بيوتهن خير لهن، فهذا يدل على أنها واجبة. قال وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف وهن الحيض، الحيض ما عليهن صلاة، فظهر أن القصد منه أي من هذا الحث والإخراج للنساء إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم البركة ولتعم الجميع البركة، والله أعلم. وفيه يعني والدليل على أن القول الأقرب وجوب صلاة العيد على الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغدوا من اليوم التالي إلى مصلاهم حين صاموا يوم 30 من رمضان، حتى إذا انتصف النهار جاءهم من يخبرهم أنه رأى الهلال، وأن هذا الذي هو يوم 30 هو أول أيام شوال، هو يوم الفطر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. بقيت صلاة العيد أمرهم أن يخرجوا من الغد أي في اليوم التالي إلى مصلاهم، استدلوا بها على وجوب صلاة العيد. والمسألة قد تقدمت ولها نقاش في مواضع أخرى، والجمهور على أنها مستحبة، منهم من يقول فرض كفاية. قال وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، سواء كن شواب أو لا، أم لا أي شابات أم كبيرات، وذوات هيئات أم لا، من ذوات الهيئات أي نساء اللواتي لهن مكانتهن، ولهن كذلك أيضا ماذا بمعنى الحرائر و المعروفات مرموقات وكغير ذلك، أم لا من الجواري ونساء العاديات، كل هذا لا فرق فيه. وقد اختلف فيه السلف، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر أنهم قالوا بوجوب خروج النساء، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما، فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. والمقصود بذات النطاق أي النساء. والنطاق المنطقة، والمقصود بالمنطقة الخيط الذي تربطه المرأة على وسطها لتشد وترفع به ماذا؟ جلبابها أو ثوبها عند العمل. وهذا الحديث من طريق قال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن الحسن عن عبيد الله عن طلحة اليامي قال قال أبو بكر، وهذا يظهر أن فيه انقطاعا وينظر. وأما حديث علي أثر أبي بكر حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وأثر علي حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين. لكنه من طريق الحارث بن عبد الله الأعور وقد كذب. وجاء عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بناته ونساءه إلى العيدين من طريق حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس. وعبد الرحمن بن عابس هو راوي حديث ابن عباس الذي قرأناه أمس قبل أمس، لكنه هنا من طريق حجاج، فإن كان ابن أرطى فهو ضعيف. وبسند صحيح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. وقال أبو قلابة قالت عائشة قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والأضحى، أي لحضور الخطبة. الكعاب يعني الشواب، وهذا منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وبسند ابن أبي شيبة إلى علقمة الأسود كانا يخرجان نساءهما في العيدين ويمنعانهن من الجمعة. وقال أبو إسحاق إن كانت امرأة أبي ميسرة لتخرج إلى العيد. وعن إبراهيم قال كان لعلقمة امرأة فدخلت في السن، يعني تقدم بها السن، تخرج إلى العيدين. هؤلاء هم الذين قالوا ماذا بمدلول هذه الأحاديث، وجاءت آثار عن غيرهم في الكراهة. قال الحافظ رحمه الله قال ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما حق على كل ذات نطاق إن الخروج إلى العيدين. عندنا انظروا إلى التصحيف، تصحيف عجيب الآن انتبهت له، وهو هكذا عندنا. قال والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق، فإنما الصواب عن أبي قال ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما قال حق على كل ذات نطاق. عرفت؟ ها اكتب قال ثم اكتب بعدها حق، قال حق تصحبت إلى فالأحق من عنده قال حق؟ أين؟ عندك في دفترك كتبتها الآن؟ بطل. لا أقصد في شرح ابن حجر. من عنده؟ أش عندك؟ فالأحق. نعم. وأنت يا أبا أحمد؟ فالأحق. قل هذا تصحيف، وصوابه قال حق على كل ذات نطاق. فقوله قال الضمير لمن؟ لأبي بكر وعلي، كلاهما قال حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين. قال وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق براءة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسمى، والأخت اسمها عمرة صحابية. عمرة من زوجها؟ من زوجها عمرة هذه؟ الذي يجيب فهو هو هارون النعمان بن بشير. لا، هي أم النعمان. زوجها من؟ بشير ابن سعد. بشير ابن سعد عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسمى، والأخت اسمها عمرة صحابية، وهي أم النعمان بن بشير، زوجها بشير بن سعد. وقوله حق هذا يؤكد ماذا؟ التصحيف. وقوله حق يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب، يؤكد أن قوله فالأحق أنه تصحيف، فأنهما إنما قال حق. قال روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع. رواه ابن أبي شيبة في المكان في الباب الذي يليه، لكنه ماذا؟ فيه ضعف، ولهذا قال الحافظ روي، قال بل قد روي، لأنه ضعيف عن ابن عمر. بل قد روي عن ابن عمر المنع، فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في الأم ولكن نص الشافعي في الأم إيش معنى الأم؟ الأم اسم كتاب للإمام الشافعي، كتاب جليل القدر فيه فقه كثير عليه اعتماد الشافعية في الفقه، ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات. قال وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، وإن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا، أي أشد استحبابا، حب ذلك أشد. وقد سقطت الواو واو العطف من رواية المزني في المختصر، فصارت غير ذات الهيئة، سفر العجائز إلى آخره. طيب، قال الشافعي قد روي حديث في أن النساء يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به. قال البيهقي قد ثبت وأخرجه الشيخان. عندي سؤال، كيف الإمام البخاري ما يعرف أن هذا الحديث متفق عليه الإمام الشافعي؟ يعني هل يخفى على الشافعي أن هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم؟ الآن انظر، الآن الشافعي ماذا يقول؟ قال قد روي حديث في أن النساء يتركن إلى العيدين، أي يخرجن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به. قال البيهقي قد ثبت وأخرجه الشيخان. هل الإمام الشافعي يجهل أن هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وطلاب العلم يعرفون ذلك والشافعي يجهل أنه متفق عليه؟ الشافعي قبل البخاري ومسلم، الشافعي قبل البخاري ومسلم. قال يعني حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول، فيلزم الشافعية القول به. ونقله ابن رفعة عن البندنيجي وقال إنه ظاهر كلام التنبيه، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه. قال الطحاوي وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، هذا فيه نظر، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، فيه نظر من جهات. أولا ما في عدو في ذاك الوقت حين يخرجون، إرهابا للعدو، أين العدو؟ ما في عدو، يخرجونهم لصلاة، والعدو إما في مكة وإما في كل في بلده. ثانيا أن هذا الحديث وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم استمر إلى آخر عمره، فليس هو في أول الإسلام. قال وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال الكرماني تاريخ الوقت لا يعرف، قلت بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي. انظر الآن، شهده ابن عباس، وابن عباس إنما قدم المدينة بعد فتح مكة، يعني في السنة كم فتحت مكة؟ في أي سنة؟ 8. أنت قل في السنة 9 مثلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، هل يقال في مثل هذا إنه في أول الإسلام والمسلمون قليل؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعشرة آلاف غزا هوازن 12,000 مسلمون، قد كثروا وانتشر الإسلام وجاءت الأفواج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك. وأما قول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، فلا يعارض ذلك لندوره، إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة. وفي قوله أي قول الطحاوي إرهابا للعدو نظر، لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف، هذا أيضا تنبيه جيد، يعني الذي يريد أن يكثر العدد إرهابا للعدو يخرج النساء والأطفال أو يخرج الرجال؟ الرجال الذين هم محل التكثير. قال والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع، تكون منفصلات من دون تطيب ومن دون مزاحمة للرجال في الطرق ومن دون محظور ولا فتنة، فهنيئا لمن وفقها الله لذلك. وينبغي للرجال أيضا أن يتركوا مجالا للنساء، مداخل يتركونها للنساء، مخارج يتركونها للنساء، وينظرون جهات أخرى حتى يتم للنساء شهود الخير والعمل بالسنة من دون فتنة ولا محذور. قال الحافظ البخاري رحمه الله في الباب 22 باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي يروي عن مالك كثيرا وقل أن يروي عن غيره كما في هذا الحديث. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد صاحب الإمام مالك. أبو الحارث قال حدثني كثير بن فرقد قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال الحافظ رحمه الله أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك. قال الزين بن المنير عطف الذبح على النحر في الترجمة، وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين، أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح. وعند من هذا السؤال؟ عندك يا أسامة، ما هي التي تنحر من الأنعام وما هي التي تذبح؟ الإبل، التي تنحر الإبل، والتي تذبح البقر والغنم. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لكن الأنسب في الإبل، الأنسب في الإبل النحر، والأنسب في غيرها الذبح، أسهل وأريح. أريح للذابح وللمذبوح، وللناحر وللمنحور. قال وليفهم اشتراكهما في الحكم انتهى. قال ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي، ويأتي الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى. وهنا ننبه إلى شيء قبل الأذان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينصرف للنحر في المصلى، أولا إظهارا لشعيرة النسك والأضحية والذبح، ثانيا يكون هذا بعد الخطبة، يكون بعد الخطبة. وإذا حصل من بعضهم العجلة والاستعجال فلا يكون مشغلا لغيره عن استماع الخطبة. بعض الناس كانوا يأتون في المصلى الذي نحن نصلي فيه حول الشجرة، قبل سنتين وقعت مرة واحدة، يأتون بماذا؟ يأتون بثور أو شيء يذبح بعد صلاة العيد، ويأتون بالجزار ويعلقون البرت كبير أنه يعني من جمعية فلان أو نحو ذلك، والجزار يذبح والمعاونون ويقوم ويسلخونه ويعلقونه والخطيب يخطب، وهذا فيه مفاسد. هذا ليس عملا بالسنة. العمل بالسنة إذا أراد أن يعمل بالسنة يستمع إلى الخطبة. نعم حصل في بعض أزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أعياد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حانت منه التفاتة، فرأى أضاحي مذبوحة فسأل متى ذبحت، لكن هذا يكون في غير شغله. السنة لمن حضر العيد أنه يصلي ثم يستمع الموعظة ويحضر دعاء المسلمين واجتماع المسلمين، أن هؤلاء الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضروا ليستمعوا وليشهدوا الخير وليشهدوا دعوة المسلمين وليسمعوا الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال ومضى إلى النساء ماذا صنع مع الرجال؟ جلس الرجال، أرادوا أن ينهضوا ذهبوا صرفوا جلسهم. فهذه هي السنة، أن يبقى ويستمع إلى أن يفرغ الإمام من خطبته ثم ينصرف الناس إلى نسكهم. إلى نسكهم. فلو عجل عاجل على أضحيته وأراد أن يذبحها والإمام يخطب لا يشغل المستمعين، لا يشغلهم، لأنك لما تأتي في قبلة الناس وتذبح ثورا 10 يمسكونه، 5 يربطونه، وهذا يعلق الونش، وهذا يصلح البرت، اللوحة جمعية فلان أو جماعة فلان، وهذا أيضا من الدعايات، وهذا أيضا يناقض، أخشى أنه يكون مناقضا للإخلاص، يكون داعيا للناس إلى الانخراط في هذه الأشياء، إما يحصل فيها ما يحصل من الحزبيات، وكذلك أيضا الأشياء غير المرضيات. ثم يشغل الناس، يشغل الناس الذي ماذا يكون متجها، لا يدري هل يسمع الخطيب بتلك الكلمات التي هي في ربع ساعة أو نحوها، أم ينظر إلى الجزار وهو يعارك ذلك الثور، فهذا خطأ. إن كان ولا بد وأراد ينظر له زاوية أخرى ما فيها مصلون ينظرون، انظر لها مؤخر المصلى، آخر المصلى في زاوية، نعم، ويذبح، أو يفعل ستارة لا يشغل الناس، والله الموفق. وهي حصلت مرة واحدة ثم لم تكرر، فلعل ذلك الأخ نبه فتنبه، والله أعلم. طيب، هذا هو درس اليوم، أخذنا حديثين، أخذنا الباب 21 والباب 22، وهذا الذي هو الذبح بالمصلى سنة لمن تيسر له ذلك، أما من لم يتيسر له أو شق عليه ذلك فإنه ينحر حيث تيسر له. فبعض الناس الأريح له أن ينحر في بيته أو بجوار بيته، كما فعل أبو بردة هاني بن النيار حين ذبح، أصبح من الصبح قبل العيد وذبح أضحيته في بيته وأطعم جيرانه. طيب، وأحيانا بعضهم كما قلنا لا يحسن، من لا يكاد يحسن أن يذبح الأضحية، يحتاج أن ينظر مكانا مناسبا يعلق أضحيته فيه، ومكانا مناسبا لا تتسخ فيه الأضحية بغبار ولا بشيء، أشياء من هذا. نعم، وليس كل الناس يحسن الذبح. في الزمن الأول عند العرب لكرمهم وانتشار بهيمة الأنعام فيهم، كان عامتهم يحسن الذبح والسلخ والشيء وغير ذلك. أما اليوم اعتمد الناس على أصناف من الناس وكذلك أشخاص معينين، فتجد أحدهم لا يحسن شيئا، يوم العيد يقع في ذلك شيء، يعني ماذا من الطلب لمن كان يحسن، وأما الذي لا يحسن، أحيانا تأتي إلى شخص وتقول له تعال اذبح لي الرأس، ويظل يتعارك مع الذبيحة إلى قبل الظهر، وأكثر اللحم يخرج مع الجلد المسلوخ الذي هو يسلخ الجلد مع ماذا؟ مع اللحم الذي بجواره، وهكذا. وإلا والله المستعان. طيب، المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم. كما قلنا إن شاء الله في من يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ في بلوغ المرام، نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.